بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي العاص المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الخلاة المحجوبين، لا سيما على رحمة الله للعالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول أنه هل يجوز لأحد المسلمين أن يذموا أهل حصن أو قرية أو لا؟ فبعبارة أخرى، بعدما قلنا أنه يجوز زمام مسلمين للمشركين والأعداء، سواء كان رجلا أو امرأة أو عبدا أو حرا، يجوز ذلك بشرط أن يكون عاقلا وبالغا ومختارا. هل يجوز أن يذموا مضافاً إلى الأفراد، أن يذموا القرية مثلاً بكاملها أو الحس كما شابع ذلك أو لا؟ أن محمد رضي الله عليه ذكر هذا الأمر أنه يجوز لغير الله، ثم أيد القول بالعدم، عدم جواز هذا الشيء. هؤلاء الذين أثبتوا جواز الدماء والأمان لأهل قرية أو حس استندوا إلى أدلة، منها ما أن علي عليه السلام خبر مسألة ابن سلمة الذي ذكرناه سابقا، عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي عليه السلام أجاز أمام عبد مملوك لأهل حصن من الحصون. سلام رحمة الله. وقال هو من المؤمنين، فاستند إليه أنه أجاز لأهل حصن من الحصون، فعلى ذلك يجوز الذمام والأمان من أحد المسلمين كما يجوز للأفراد يجوز للمجموعات كحصن أو قرية. وكذلك إطلاقه لرسول الله يسعى بذمتهم أدناهم، أو يسعى بذمتهم أدناهم يشمل ما إذا كان ذممهم يشتمل على المجموعات أو على الأفراد، وعلى ذلك يجوز للمسلمين أن يذموا جماعة من المشركين بذمامهم وأمانهم. وكذلك موثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمة أدناهم؟ قال لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره، فأعتاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به. فعلى ذلك قالوا في هذا الحديث جاء كلمة الجيش، لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين، فعلى ذلك يجوز الاستئمان والأمان وذمام للمسلمين على جمع من المشركين. هذا أشار إليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه، كذلك استدل بها الأمور. ثم مصنف رضوان الله عليه في كلامه إنما يذكر دليلا فيناقشه، وهو أن علي بن أبي طالب عليه السلام قد أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، يقول هذا قضية خارجية، قضية في واقع، فتعميمه لا وجه له. وصاحب الجواهر رضوان الله يرد عليه بأن هذا ليس مجرد قضية في واقع، بل أن الإمام الصادق يروي هذا عن علي ويأتي بما قال طالب هو من المؤمنين. هذا بمعنى التعليل، إن علل قبول الأمان بما أنه من المؤمنين، فمعناه أن يجوز للمؤمنين أن يؤمنوا حسنا من الحصون، فهذا يجوز. فعلنا لكن هذه الأدلة يعني استدل به وصاحب الجواهر رضوان الله عليه، ورد هذا الكلام الذي رد عليه محمد بن الله عليه وغيره من الفقهاء قالوا أن هنا إذا شككنا أنه يجوز ذم جمع أو لا، يجوز ضم الجماعات كقرية أو حيث أو لا، نراجع إلى إطلاقات قتال. الله تبارك وتعالى أمرنا بالبعث وأجاز لنا قتال المشركين، نشك هل يجوز قتال هذا الذي تذمم بالإمام بذمام جماعي الأصعدمه، فنراجع إلى الإطلاقات كما أشار إليه مصنف رضوان الله عليه. صاحب الجواهر يقول لا، هنا لا يمكن الاستناد الى اطلاقات القتال. لماذا؟ لان امامنا اطلاقات دلت على جواز الذمام، هذه الروايات التي ذكرناها، او عمومات دلت على جواز الذمام، فعلى ذلك تلك العمومات والاطلاقات التي وردت في جواز الذمام قد خصصت الاطلاقات التي وردت في جواز القتال، فيجوز القتال قاتل الذين يلونكم من المشركين الا من تذمم بواسطه احد من المؤمنين. فهذا اطلاق الا من تذمم، يعني المعنى المستفاد من هذه الروايات تفيدنا سواء كان التذمم للافراد او للمجموعات كقريه او حيث. فكلامه رضوان الله عنه هكذا يقول: الاصل مقطوع بالاطلاق السابق. المراد من الاطلاق السابق كما بينا اليوم الماضي يعني اطلاقاته التي تدل على جواز الذمام، بل العموم المقصود به. بعد التعبيرات التي كان هنا كان عموم، مثلا اجاز امام عبد مملوك لاهل حصن من الحصون. فعلى الأول إذا استفدنا من الرواية الأخرى التي كانت في جيش كان بيان عموم الاسم العام الجيش، فعلى ذلك نحن تمسكا بإطلاقات التي وردت حول جواز الذمام نخصص إطلاقات التي وردت حول القتال، فيجوز قتال المسلمين كما نرضى تبارك وتعالى بقتال المشركين إلا من كان تذمم بدمام أحد من المؤمنين، سواء كان هذا المن مجموعات أو أفراد. هذا الذي يعني يبين صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول: الأصل مقطوع بالإطلاق السابق، بل الأمور المخصوص به، يعني الأمومات التي خصصت تلك الأمومات التي وردت في الجهاد، أصل الجهاد. مضافا إلى أنه والمحكي عن علي عليه السلام ما هو كالتعليل الآن، هذا رد على صاحب محمد رضوان الله عليه إذ قال هذا قضية في واقعة فلا تؤمم. يقول ليس هذا قضية في واقعة بل في تعليل، والتعليل بمنزلة القضية الحقيقية لا القضية الخارجية، والقضايا الحقيقية تؤمم كلما وجد المصداق فهو يأتي الحكم تبعا لمصداقه. فعلى ذلك يقول بذلك، ثم يذكر فعل عمر الذي استند إلى هذا الكلام، ومنه أخذ عمر بن الخطاب فيما رواه الجمهور أن فضل بن يزيد الرقاشين قال: جهز عمر بن الخطاب جيشا فكنت فيه، فأضرنا موضعا فرأينا أن نستفتحه اليوم وجعلنا نقبل ونروح، إن أردنا هذا الموضع أن نستفتح نهجم عليهم ونستفتح، فبقي عبد منا فراقنه المراقنون فكتب لهم الأمان في سعيدة، يعني هذا العبد بقي عندهم فراقنهم الظاهر من راسلهم وفرضهم، فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدها على سهم فرمى بها إليهم. أرسل هذا يعصي رمي النبال والسهم إليهم فأخذوها وخرجوا، أحسوا بالأمان وخرجوا من حصنه ومن مكانه. فكتب إلى عمر بن الخطاب بذلك، أو كتب إلى عمر بن الخطاب بذلك، فقال: العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم، يعني ذمة العبد ذمة المسلمين. فهو يذكر أن الأمر كذلك استمر إلى أن ذمة العبد ذمة المسلمين، فعلى ذلك يجوز له أن يذم فردا أو يذم جمعا كبيرا كما في هذه القضية. فبذلك أن يعني مرجع هو الإخلاقات وعمومات التي دلت على الذمام، هذا ما يقوله. ثم يستنتج صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول أن المتجه إلحاق القرية الصغيرة والقافلة القليلة بالآحاد كما صرح به في المنتهى وهاشم الكركي وغيرهما، وبعدما يستنتج أنه يجوز لمجموعات قليلة الزمان، كذلك يأتي بكلام علامة المنتهى وكذلك في حاشية الكركي وغيرهما. هذا الذي استفاد صاحب الجواهر رضوان الله عليه ردا على المحبب أو خلافا للمحبب في هذا الرأي. فالمحبب رجح عدم نفوذ وعدم صحة عبد الذمام إذا كان ذم مجموعات كالقرية والحس، ولكن صاحب الجواهر رضوان الله عليه ناقشه واختار أنه يجوز. قال والمتجه إلحاق القرية الصغيرة والقافلة القليلة بالآحاد. نحن عندنا كلام مع صاحب الجواهر رضوان الله عليه بأننا إذا قلنا يجوز التمسك بالإطلاقات بإطلاقات الذمام، حتى نقول أنه يجوز كما يجوز ذمام الآحاد يجوز ذمام المجموعات، عند ذلك لا حد لهذا الأمر. كيف نحدد بأنه صغيرة أو كبيرة، قرية أو بنو قرية؟ إذا يجوز فلا بد يضطرد هذا الحكم بجميع المجموعات، فلا بد أن يستطيع الإنسان أن يدم مدينة كذلك أو سبعا من الأسباب وهكذا وهلم جرا. فعلى ذلك نحن إذا قلنا أنه يجوز ذمام الجماعات كما يجوز ذمام الأفراد لا يبقى لنا حد في ذلك، فهو منتشر. هذا ما لا يلتزم به أحد، أنه يجوز للأفراد أن يضموا جماعات كبيرة، لأن محمد بن الله عليه الحكام عندما ذكر يقول لا يجوز ذمام العام، ثم يقول وهل يجوز ذمام قرية أو حس؟ قيل نعم، ثم يقول قيل لا، وهو الأشبه. فعلى ذلك كيف نتكلم في الأدلة التي استندوا إليها؟ نقول أن الأدلة التي استندوا إليها كان واحد من قول رسول الله المؤمنون يدعو على من سراهم تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. أن يسعى بذمتهم أدناهم هل هو مطلق يعني يجوز ذمام جماعات كذلك؟ الجواب يسعى بذمتهم أدناهم ليس في مقام ذمام في الحال، بل عبارة عن مسؤولية الإنسان على المؤمنين أن يشعر بالمسؤولية أمام المجتمع على مضمون الحديث المعروف من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، كل واحد منا كلكم راع وكلكم مسؤول. فعلى ذلك يسعى بذمة أدناهم، يعني كل واحد في مجتمع الإسلامي عليه أن يشعر بالمسؤولية تجاه المجتمع، يسعى بذمته. ليس معنى الذمام التي نحن فيه، ليس الكلام في ذلك، كلام في معنى العام وبيان الشعور بالمسؤولية لكل مؤمن ومسلم. فعلى ذلك لا يمكن أن نستند إليه أنه قد أيد الذمام والذمام عام من ذمام الأفراد أو ذمام الجماعات، وعلى ذلك يجوز أن يذم الجماعات، فهذا لا إطلاق له، لأن رسول الله لم يكن بسبب بيان الذمام في الحرب، حتى لو الذمام في الحرب على قسمين، إما ذمام للأفراد وإما ذمام للجماعات، فعلى ذلك الإطلاق يشمل كلا الطائفتين. وكذلك موثقة السكوني لم يكن هناك ذمام للجيش، عبارة الحديث الذي قرأناه على أسمائكم أن عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا هذا الرواية التي جرّاه المسألة كذلك ضعيف السند، ولكن سكون واقعي هل أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بهن في الأدهم؟ قال لو أن جيشا، هذا عنوان الكل، يسعى بهن في الأدهم مثل القضية فيما قضيتنا أن من صادق عليه السلام هكذا يبين. قال لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال أعطني الأمان، أعطوني، طلب الاستأمان بنفسه، ما طلب الاستئمان للطائفة الكثيرة والكبيرة، فقال أعطوني الأمان حتى ألقي صاحبكم وأناظره، فأعطاه أداهم الأمان. فمتعلق الأمان كان فرضا واحدا الذي استعمل، وهو جاء من الجيش استعمل لأن يتكلم، وهو أراد أن يأتي إلى المسلمين، والجيش هم في مأمنهم ومكمنهم، فما خرجوا من مكمنهم إلا رجل واحد وهو استعمل ليتكلم ويتفاوض مع إمام المسلمين، فأمنه أحد من الناس، نعم قوما من المشركين، فأشرف رجل فقال أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره، فأعتاه أدناهم الأمان، وجب على أفضلهم البفاء به، أمانه أمان ولا يجب للآخرين أن ينقلوا أمانه ويقتلوا هذا الرجل الذي استعمل المستعمل. فعلى ذلك هذا كذلك لا إدارة لم يشمل أكثر من الفعل. وكذلك هذه الروايات التي ذكروه، فليس عندنا دليل إلا ما ذكر عن علي عليه السلام أنه أجاز أمام عبد مملوك لحسن من الحسن، يمكن أن يقال لحسن من الحسن، هذا في إطلاق أن أمير المؤمنين أجاز أمام عبد مملوك لحسن من الحسن. هنا كذلك نحن نقول لو كان التعبير أجاز أمام عبد مملوك لحسن من الحسن كان كلامكم صحيح، أن الحسن عبارة عن جماعة، ولكن لم يأتي تعبير لحسن من الحسن، بل كان تعبير لأهل حسن من الحسن. وإذا قيل لأهل حسن من الحسن هذا يحتمل الأمرين، أن يكون المراد لأهل حسن من الحسن يعني لجميع أهل حسن من الحسن كل الأفراد، وقد بطوا على جمع أو أفراد أعداد قليلة، كما مثلا نحن عندما نقول أن رسول الله كان يرسل الصدقات إلى أهل مكة، يمكن أهل مكة يعني على كل أهل مكة يصدق، ويصدق أهل مكة لأفراد من أهل مكة، كما كان إرسال الصدقات بمعنى أهل أفراد مكة، فعلى التعبير لأهل حسن من الحسن يحتمل الأمرين. فبما أنه يحتمل الأمرين لا نستطيع أن نستند إلى هذا الحديث لأنه لكل الحس، لأنه يحتمل الأمرين، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، مضافة إلى أنه محظور عندنا أن نعمل يعني هذا عام، كما قلنا لأنه إذا قلنا أعم فما هو المحدد للقلة والكثرة؟ إذا قلت قرية، القرية تتوسع وتتوسع، ولماذا أنتم سميتم القرية؟ لم يأتي في الرواية تعبير قرية، فإذا استفدت من الروايات أنه يجب تأمين الجماعات فالجماعات يسوق على المدينة كذلك وعلى سوق وناحية كبيرة من النواحي الآخرى. فعلى ذلك بما أن عندنا محذور أن نختار أو نعم الاحتمال الذي شمل جميع أهل الحس، ولذلك علينا أن نحمل هذا الحديث على أنه لأهل حس من الحسون لبعض أفراده لا لكل أفراده، فلذلك يسقط هذا الدليل عن الدلالة. فقول سيد جواهر الظن وعلي الذي استفاد يسعد بذلك من نقوي قول المحقق رضوان الله عليه، حيث انه قد حدد مساله الامام للأفراد، ذمام للأفراد والأمر للأفراد، بالأفراد يجوز ذمام المسلمين لآحاد المشركين، سواء كان هذا الآحاد مثلا 15 فما فوق، ولكن آحاد لا جماعة لا يقول أن أهل فلان هو في ذمتي، أو كل الجيش في ذمتي، أو كل المشركين في ذمتك، هذا لا يمكن أن يقول، ولكن يستطيع أن يختار آحاد بأسمائهم وخصوصياتهم فيشير إليهم ويجعلون تحت ذمته، هذا لا بأس. فبذلك نحن نرجح ما قال ابن المحقق رضوان الله عليه بأنه يجوز إمام آحاد ولكن لا يجوز إمام المجموعات، فبذلك لا غاية ولا حسنا لا يجوز الإمام للفرد. مضافا إلى أنه إذا كان هكذا يخل أمر الجهاد، إذا أي واحد يستطيع أن يأتي الإمام، فالإمام ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يقرر. نعم بالنسبة للآحاد لا يضر، آلاف من الناس هو اختار 5-6 أكثر أقل منهم، ولكن أن يكون في الأفراد هم مفتوح اليد أن يؤتوا الإمام لجماعات كبيرة منهم كعناوين كلية ومجموعات، هذا كذلك مخل بنظام الحق. بعد ذلك المحمد بن الله في آخر هذا المطاف يقول: والإمام يدم لأهل الحال عموما وخصوصا، وكذا من نصبه الإمام للنظر في جهة يدم لأهلها، ويجب الوفاء بالإمام ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع، ولو أكثر العاقلون لم يذهب. هنا أربعة فروع ذكره رضي الله عليه في هذا الأمر. أولا قال: صحة الإمام الإمام بالعموم والخصوص، والوجه في ذلك واضح أن للإمام ولاية على الحق، فعلى ذلك يستطيع هو على حسب المصالح التي يراها أن يضم الأمم كل الحرب يوقف الحرب، هذا تعبير جديد إطلاق النار، ماذا يقولون؟ وقف إطلاق النار في زمن في القديم، في هذا يكون كل شيء نار، ولكن في القديم لم يكن نار، أحياناً كان بعض النار، على كل وقف إطلاق النار حق للإمام أن يفعل ذلك، ويستطيع أن يقف النار على جمع معين. وكما قلنا بالنسبة إلى الدماء، حتى قلنا ليس الدماء فقط في النفس والمال، الدماء بأنواع وأقسام، يمكن للإمام أن يدم المرضى، أن يدم المشركين أو المعاندين في إيصال الطعام إليهم، أو الهلال الأحمر يستطيع أن يذهب ويعطيهم أشياء ما يريد ويعود، فعلى أشكال مختلفة بمقدار ما يكون في المصلحة، فعلى ذلك للإمام هذا الأمر. والمسألة الثانية: ذمام من نسبه الإمام للنظر في جهة له. نعم، أن الإمام كما له الولاية يمكن أن يولي ويخول إنسانا لأن يذم جهة من الجهات، يقول أنت لي أهالي فلان أو عائلة كذا أو قرية كذا، يجلس، لأن للإمام ولاية وله أن يولي الآخرين بعض أمومه، فهذا كذلك يجوز. والأمر الثالث أنه لا بد من الذمام أن لا يشتمل على الحرام والمحذور، يعني لا بد سواء الإمام أو من ولاه الأمر أن يكون محدودا بحدود الشارع، مؤثرا بإطار الأحكام الشرعية، فلا يجوز ما إذا كان فيه المفسدة، ولا يجوز كذلك ما فيه من المحرمات. وليس فقط هذه الولاية، كل الولايات موقوفة ومحددة بالحدود الشرعية، فعلى ذلك لا يجوز الإمام، لا يجوز ولاية الأب على أولاده في ما هو حرام، لكن في أمواله، في الأب والجد هو ولي الطفل ويستطيع أن يتصرف في أمواله، ولكن بما لم يكن فيه خسارة للطفل، يجوز المبادرة والبيع والشراء في أموال الطفل ما فيه المصلحة. وهناك بعض الفقهاء لعل جلهم فرقوا بينما إذا كان الولي والأب والجد بين المكان والولي غير الجد القيم مثلا أو أولو المؤمنين. فعلم أن القيم وأولو المؤمنين يجوز لهم أن يتصرفوا في أموال اليتيم وأموال الصغير بما فيه المصلحة فقط، ولكن الأب يجوز أن يتصرف بما فيه المصلحة وما فيه ليست المضرة. يعني بالمثال اشترى شيئا يساوي ما أعطاه، ولكن الأب والجد بهذا المقدار وغيرهم أقل من ذلك، إنما فيه ما فيه المصلحة. إذا ليست فيه المصلحة ولو لم تكن مضرة كذلك لا يجوز. فالولايات دائما متوقفة على المصالح ولايات الآخرين، وكذلك محدودة بحدود الشارع، فلا يجوز الغناء بما فيه مفسدة للمسلمين أو للإسلام أو ما فيه محرم في نفسه يحل لهم بعض المحرمات، لا يجوز. هذا أمر واضح. والأمر الآخر الذي ذكره رضوان الله عليه قال: ولو أكره العاقل لم ينعقد، يعني أن أهل الذمام إنما هو من المختار. وهذا كذلك أول البحث هو ذكر هذا الأمر، قال يشترط في العاقل أن يكون بالغا وعاقلا ومختارا. في الأخير كذلك يؤكد على هذا الأمر: ولو أكره العاقل لم ينعقد، يعني ذمامه لا ينعقد إلا ضربوه وأجبروه على أن يضم شخص من المشركين، فهو ضم بلا إرادته كذلك لا ينعقد. في هذا المقطع من الكلام ننتهي في هذا المقدار إن شاء الله، ونحن معكم في الأيام القادمة إن شاء الله في الفروع الجديدة التي يذكره المحقق رضوان الله عليه. وتتميما لأسبوعنا نذكر حديثا نتبرك به كما وعدنا، ولو كثيرا ما لا يعمل بهذا الوعد. نعم، هناك في كلام أمير المؤمنين عليه السلام في حكم التي ذكرت في نهج البلاغة في اسم الحكم: نعم القرين الرضا. شبه الرضا بالقرين، أن الإنسان يطمئن ويسكن لقرينه ولصديقه. فعلى ذلك الرضا كأنه قرين الإنسان، الإنسان اللي عنده حالة الرضا يشعر بالراحة يشعر بالسكون، بخلاف من هو دائما غير راضي، كلما يحصل له الأموال يزيد حرصا. وعلى تعبير هذا الرواية التي الأمير بن عليه السلام من أخلاق المؤمن يرضاه القليل ولا يسكته الكثير، ولكن المنافق يسكته القليل ولا يرضاه الكثير. نعم القليل الرضا، والعلم وراثة كلمة. يرث الإنسان عليه، بما أن كما أن الصديق الكريم يكرم الإنسان العلم، الإنسان يكرم بعلمه ويسير محترما فيما بين الناس ولا يضره العلم. والآداب حلل مجددة، والآداب حلل مجددة تعبير لطيف. كلما أنت تعمل آداب تراعي الآداب، هذا يصير سببا لزينتك وعزتك. يعني الإنسان الذي لا يرأي الآداب مع الآخرين، لا يرأي السلام، أن يقوم لهم يتوجه إليهم يتبسم في وجههم، هذا الإنسان إنسان كريه الأخلاق. ولكن الإنسان الذي عنده أخلاق حسن ولو كان كريه المنظر في وجهه، الناس يحبونه وله زينة في أخلاقه وأسلوبه وتعامله مع الآخرين. والآداب حلل مجددة، وطبعا هذه الحلة حلة كل يوم تتجدد، لأنك كلما آمنت مع الآخرين بالأخلاق الحسن كلما حصلت على هذه الحلة الجميلة. والفكر مرآة صافية، كذلك إذا أراد الإنسان أن يرى شيئا في المرآة ننظر إلى أنفسنا، فإذا كانت المرآة مرآة صافية ترى ما هو الواقع. والفكر إذا اعتمد الإنسان على فكره لا على أهوائه وشهواته، كذلك هو يستفيد ويرى الواقع في مرآة الفكر ويصل إليه، بشرط أن لا يكون فكره مبهورا بهواه ولشهواته ولميوله، أن يكون في فكره حرا و يعني منحازا عن جميع الجهات التي يمكن أن يجعله لا يفكر صحيحا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أن نتحلى بأخلاق كريمة دل عليها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ويجنبنا عن الأخلاق الذميمة بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.